أعوذ بقولي اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه التوبة. ما زال الكلام في دلالة صيغة الأفعل في الوجوب أو ذكورها في الوجوب. المصنف ذكر سابقا أنه اختلف في ظهور صيغة أفعل في الوجوب وعدم ظهورها، فالبعض قال بالظهور، وكان منشأ الظهور عند هذا البعض إما الوضع وإما الانصراف إلى أكمل الأفراد. ثم المصنف ذكر القول الثاني وهو عدم الظهور في الوجوب. احنا ذكرنا بعض ما يمكن ان يقال ويناقش فيه هذه الاقوال. ناقشنا الاقوال الثلاثه، بالنتيجه عندنا اقوال ثلاثه: الصيغه ظاهره في الوجوب لاجل الوضع، الصيغه ظاهره في الوجوب لاجل الانصراف الى اكمل الافراد، والقول الثالث هو عدم الظهور. ناقشنا كل هذه الاقوال الثلاثه. المصنف بعد ذلك يبين الحق في المساله ويقول أن الحق في المسألة هو أن الصيغة ظاهرة في الوجوب، لكن فإذا القول الثاني لم يرتضي في المصنف، لكن المنشأ لظهور صيغة أفعل في الوجوب ليس هو الوضع كما قيل، كما نسب ذلك إلى المشهور واختار صاحب الكفاية. ليس المنشأ لظهور صيغة أفعل في الوجوب هو الوضع، إذ أن صيغة أفعل لم توضع للوجوب، كما ليس المنشأ لذلك الظهور هو الانصراف إلى أكمل الأفراد، بل المنشأ لظهور صيغة أفعل في الوجوب هو ما ذكرناه سابقا، من أنه كلما طلب المولى شيئا، كلما أمر المولى بشيء ولم يكن ذلك الشيء مقرونا، ولم يكن ذلك الطلب مقرونا بالترخيص، حكم العقل، استقل العقل بوجوب طاعة ذلك الأمر قضاء لحق المولوية والعبودية. إذن المنشأ لظهور صيغة أفعل في الوجوب هو حكم العقل، لأن حكم العقل لا يفرق فيه بين أن يكون الطلب صادرا بمادة الأمر أو أن يكون الطلب صادرا بهيئة الأمر. العقل لا يفرق في ذلك، العقل يحكم بأنه إذا أمر المولى يجب امتثال أمره، كلما طلب المولى شيئا العقل يحكم بامتثال أمره، بقطع النظر عن أن هذا الطلب مكشوف ومبرز بواسطة مادة الأمر أو صيغة الأمر. على ذلك بعد لا يكون ظهور صيغة أفعل في الوجوب من الدلالات اللفظية المحضة، ليس الدال على الوجوب في الصيغة هو مجرد اللفظ، اللفظ مجردا عن كل قرينة، لا، الدال على الوجوب الذي يظهر منه الوجوب هو الصيغة بالإضافة إلى حكم العقل، الصيغة زائدا حكم العقل. فليست ظهور صيغة أفعل في الوجوب من الدلالات الكلامية اللفظية التي تكون تمام النكتة فيها هي الألفاظ، ليس الأمر كذلك. الأمر في ظهور صيغة أفعل في الوجوب هو بواسطة الألفاظ زائدا حكم العقل بوجوب الطاعة، وذلك لأن التقسيمات الأمر إلى الوجوب والند، تقسيم الأمر إلى الوجوب والند ليس من التقسيمات الأولية السابقة للاستعمال، حتى يقال أن نفس الألفاظ بقطع النظر عن الاستعمال تدل على الوجوب أو تدل على الند. الند والوجوب مرحلتان متأخرتان عن الاستعمال، فليست هي من المداليل اللفظية المجردة عن كل قرينة. المدلول أو الدال هو في الحقيقة هو نفس الصيغة زائدا حكم العقل، وعليه فتكون استعمالات الصيغة في الوجوب والند على نحو الاستعمال الواحد، أو قل المعنى المستعمل في الوجوب هو عين المعنى المستعمل في الند من دون أي فرق، لا فرق بين المعنى المستعمل في الوجوب والمعنى المستعمل في الندب بالنسبة إلى الصيغة. الصيغة في موارد الوجوب في موارد الاستحباب تكون مستعملة بمعنى واحد وهو النسبة الطلبية. هذه النسبة الطلبية إذا اقترنت بالمرخص نحكم بالاستحباب، إذا لم تقترن بالمرخص نحكم بالوجوب. فالمعنى المستعمل فيه معنى واحد وفارد لا يختلف في موارد الاستحباب والوجوب. المصنف يستشهد على هذا كلامه، يقول الذي يشهد لما نقول من أن الصيغة مستعملة في موارد الاستحباب والوجوب بمعنى واحد، الذي يشهد على ذلك هو اجتماع بعض المتعلقات التي يكون بعضها واجب وبعضها واجب بعضها مستحب في استعمال واحد، كما في اغتسل للجمعة والجنابة. اغتسل للجمعة والجنابة استعمال واحد، صيغة واحدة في استعمال واحد، تعلقت تارة بالواجب وأخرى بالمستحب. هذا أدل دليل على أن موارد استعمال الصيغة في الوجوب هي عين موارد استعمال الصيغة في الاستحباب. المستعمل فيه بالوجوب هو عين المستعمل فيه بالاستحباب، لا فرق بين الموردين. هذا الشاهد اللي ذكر المصنف ذكرناه احنا سابقا، البعض استفاد منه في دعواه من انه الصيغة موضوعة لمطلق الطلب. الصيغة موضوعة لمطلق الطلب. لاحظوا المصنف، دقة المصنف، المصنف جعل الدليل والشاهد الذي استشهد به الغير على دعوة، المصنف جعل دليل وشاهد على دعوة. هذا فن ان الواحد يجي يلاحظ دليل الخصم ويفن الدعوة الخصم ثم يستدل بنفس الدليل ونفس الشاهد الذي استشهد به على دعوة يستشهد به على دعوة هو نفسه. هذا اغتسل للجمعة والجنازة سابقا، القائل بأن القائل الثاني الذي قال بعدم ظهور صيغة افعل في الوجوب قال بأن الدليل على أن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب هذا القول الثاني اللي ذكر، نمو ذكرنا قولين، القول الأول ظاهرة في الوجوب إلى من شاء، القول الثاني ليست بظاهرة في الوجوب. شنو كان حجة القائل بأنها ليست بدالة على الوجوب وليست ظاهرة في الوجوب؟ كان دعوى أنه قال هي موضوعة لمطلق الطلب، ومطلق الطلب يعم الاستحباب ويعم الوجوب، فلا ظهور لها في أحد الفردين، هي مجملة من حيث الاستحباب والوجوب فلا ظهور لها في الوجوب. نعم إذا أردت الوجوب لابد لك من نصب قرينة، هيك كان يدعي. قال الشاهد على ذلك مثل اغتسل للجمعة والجنابة، قال اغتسل للجمعة والجنابة قال أنه مستعمل في مطلق الطلب، لذلك تعلق بالواجب وتعلق بالمستحب. احنا جينا ردينا هذا، قلنا هذا ليس بصحيح. ليش؟ واحدة من الردود قلنا أن مطلق الطلب، مطلق الطلب هذا مفهوم اسمي لا يمكن أن توضع له النسبة، فبطل أو بطلت دعوة القول الثاني. بقى الشاهد شلون؟ المصنف يقول هذا الشاهد احنا مو فقط نرد عليه ونبطل كون شاهد لدعوة القول الثاني، لا مو فقط هذا، نبطل كون شاهد لدعوة القول الثاني وحجة القول الثاني، بالإضافة إلى ذلك نحول نفس هذا الشاهد إلى شاهد على مدعانا احنا. احنا شنو مدعانا؟ احنا مدعانا ان الهيئة موضوعة للنسبة الطلبية، لكن المعنى المستعمل فيه بالنسبة الى الوجوب والاستحباب واحد. هذا فرق دعوانا عن دعوة القول الثاني. القول الثاني كان يقول موضوعة لمطلق الطلب، الطلب المطلق سواء كان مع الالزام او من دون الزام. احنا قلنا هذا القول باطل، لان الطلب مفهوم اسمي لا يمكن ان تكون الهيئه موضوعه له. يبقى الشاهد، الشاهد احنا نوجهه لصالحنا ونقول ان اغتسل للجمعه والجنازه شاهد على دعوانه. شنو دعوانه؟ من أن المعنى المستعمل فيه في الصيغة بالنسبة إلى موارد الوجوب والاستحباب واحد، وهو النسبة الطلبية. نعم، النسبة الطلبية بالنسبة إلى الجنابة لم تقترن بالمرخص، فحكمنا حكم العقل بوجوب غسل الجنابة. النسبة الطلبية بالنسبة إلى غسل الجمعة اقترنت بالمرخص، فحكم العقل بالاستحباب. وهذا على مبنانا، على توجيهنا، هذا الكلام يكون موجه ومرتب ولا غبار عليه. اغتسل للجمعة والجنابة، شلون تقولون أنه مستعمل؟ أو أن اغتسل صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، مع أنها اقترن الوجوب مع الاستحباب في مثل هكذا استعمالات. نقول هذا على مبنانا القضية كلش محلولة واضحة. اغتسل هاي صيغة افعل مستعملة في النسبة الطلبية، النسبة الطلبية اقترنت بالمرخص بالنسبة إلى الجمعة، وين المرخص؟ أنا هذا أعتبره واضح، ما أدري وين المرخص. قرينا خارجية روايات أخرى قالت غسل الجمعة يجوز تركه، فهذا المرخص هو اللي يخلي العقل يحكم بعدم وجوب غسل الجمعة. وبعد الفحص العقل لما لم يجد مرخص بالنسبة إلى غسل الجنابة حكم بوجوبه. فعلى مبنانا، على تصويرنا، مثل اغتسل للجمعة والجنابة القضية كلش محلولة وكلش واضحة على مبنانا. أما على مبنى غيرنا، هذا مثل هكذا استعمالات تواجه مشكلة. المشكلة هي هذه، احنا إذا قلنا أن موارد استعمال دعوانا شنو، بقطع النظر عن أنها موضوعة للنسبة الطلبية، احنا انتهينا إلى نقطة أخيرة، أن موارد استعمال الصيغة في الوجوب هي عين موارد استعمال الصيغة في الاستحباب، أو بتعبير أدق المعنى المستعمل فيه بالوجوب هو عين المعنى المستعمل فيه بالنجد. ليش؟ قلنا لأن التقسيم إلى الاستحباب والوجوب مرتبة متأخرة عن الاستعمال، فلا بد أن يكون الاستعمال لا علاقة له بالوجوب والنجد. أولا أكو معنى مستعمل فيه، هذا المعنى معنى واحد، ثم بعد ذلك نقسم هذا المعنى المستعمل فيه إلى واجب ومندوب. يعني الوجوب والنذر مرتبة متأخرة عن الاستعمال، فالمعنى المستعمل فيه معنى واحد سواء استعملناه بالوجوب أو استعملناه بالاستحباب، هذا دعوانا. أما دعوة غيرنا الذي يقول بأن المعنى المستعمل فيه بالنسبة إلى الوجوب غير المعنى المستعمل فيه بالنسبة إلى الاستحباب، يواجه مشكلة في مثل هكذا تراكيب. اغتسل للجمعة والجنابة معنى على مبناهم أن اغتسل استعملت حال تعلقها بالجمعة استعملت بالاستحباب، واغتسل حال تعلقها بالجنابة استعملت بالوجوب، فتكون صيغة افعل استعملت في معنيين في آن واحد، في استعمال واحد، في استعمال واحد في آن واحد استعملت في معنيين مختلفين. وقد تقدم استحالة استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، قلنا يلزم عليه الاستماع لحاضين على ملحوظ واحد وهو مستحيل. فإذا على مبنى غيرنا هذه التراكيب تكون نقض وتكون مورد إشكال على مباني غيرنا من أن المعنى المستعمل فيه يكون متعددا. انقل خلنا ندافع عن هذول، انقل أن كما قلت هناك في استعمال اللفظ في أكثر من معنى أنه يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ذكرت أيضا أنه يمكن أن يستعمل اللفظ الواحد في الجامع بين المعنيين. نعم هو يكون استعمالا مجازي، لكن يمكن أن يستعمل في الجامع، فيكون حقيقته استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد غايته أنه جامع بين المعنيين. هذا شنو مشكلته؟ نقول هذا مشكلته، هذا من حيث الإمكان والاستحالة ما في مشكلة، صحيح هذا ممكن، ممكن في مثل اغتسل للجمعة والجنابة أن يستعمل اغتسل بالنسبة الطلبية المطلقة الأعم من الوجوب والندب في الجامع بين الوجوب والندب ممكن أن نقول هيك، لكن هذا استعمال مجازي لا شاهد عليه. شنو الشاهد على هذا الاستعمال المجازي؟ بالإضافة إلى أن الروايات اللي جمعت بين هكذا تراكيب الروايات إنما كان الغرض منها، هذا شوية دقيق، هذا شوية دقيق، الروايات إنما كان الغرض منها بيان الحكم الشرعي. يعني الإمام عليه السلام لو فرض أنه قال اغتسل للجمعة والجنابة، أنا ما شايف في الرواية، بس لو فرض أن أكو في الرواية اغتسل للجمعة والجنابة، يكون الإمام في مقام بيان الحكم الشرعي المتعلق بالجنابة، بغسل الجنابة، وبيان الحكم الشرعي المتعلق بغسل الجمعة، أنه شنو حكم غسل الجمعة، شنو حكم غسل الجنابة. الإمام في مقام بيان الحكم الشرعي. فنقول إذا كان المراد استعمال اغتسل في مطلق الطلب، نقول هذا ما يناسب مقام الرواية ومقام استعمالات الروايات. ليش؟ لأن قلنا إحنا الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم الشرعي، والأحكام الشرعية معلومة خمسة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. ما عندنا فد حكم شرعي اسمه شنو؟ اسمه مطلق الطلب. الإمام عليه السلام يريد يبين وظيفة المكلف، الآن يريد يجاوب المكلف، يكون يقول له الجمعة مستحب والجنابة واجب. الإمام مو من المناسب عليه السلام أن يقول أن الجمعة والجنابة مطلوبان. مطلوبان يعني شنو؟ مطلوبان يعني شنو؟ المكلف بعد ما ينقطع السؤال بالإمام، بعد ما ينتهي سؤال السائل هم يسأل، يقول يعني شنو مطلوب؟ الجمعة واجبة لو مستحبة؟ الجنابة واجبة لو مستحبة؟ فجواب الإمام عليه السلام لو كان مراد مطلق الطلب لكان بمنزلة لا جواب. شنو فائدة أن الإمام عليه السلام يقول لأن الجمعة مطلوبة؟ شنو فائدة أن يقول له الجنابة مطلوبة؟ ما على كل فائدة. قل له الجمعة مستحب، الجنابة واجب، أما أنها مطلوبة بقطع النظر عن أنه واجب أو مستحب، السامع لا يفهم معنى محصل لذلك الكلام. فالإمام عليه السلام لا يناسبه، ما نقول مستحيل، بس مو من المناسب لمقام الإجابة عن أسئلة السائل أن يقال أن الجمعة مطلوبة، أن الجنابة مطلوبة، ثم ماذا؟ مطلوب على نحو الوجوب لو على نحو الاستحباب. فنقول أن استعمال اغتسل للجمعة والجنابة الصيغة لو كانت مستعملة في مطلق الطلب الأعم من الوجوب والندب، نقول قد يقال أنه يمكن وهو استعمال مجازي، إلا أنه لا يناسب المحاورات الروائية، سؤال السائل وجواب الإمام عليه السلام. ما إحنا ما عندنا معهود عن الأئمة عليهم السلام يجاوبون بأجوبة عامة في مثل هكذا مقامات تعمي على السائل، بحيث السائل ما يعرف شنو الحكم الشرعي. قلنا الروايات في مقام بيان الحكم الشرعي، أما أن يقال أن هذا مطلوب مطلقا أعم من الوجوب والاستحباب، ما عندنا إحنا حكم شرعي اسمه الطلب المطلق. فنسلم أنه يمكن أن يكون اغتسل للجمعة والجنابة مستعمل في مطلق الطلب الأعم من الوجوب والندب، لكن هذا ما يناسب مقام الروايات. قال: والحق أنها صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، ولكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب كما قال القول الأول، ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب وأن الوجوب أظهر الأفراد كما قال القول الثاني، وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الأمر. ما عندنا شيء جديد، اللي ذكرناه بالمادة يجي في الصيغة على ما تقدم هناك من أن الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه قضاء لحق المولوية والعبودية. ما لم يرخص، ها إذا ما رخص يحكم العقل بالوجوب، ما لم يرخص فإذا حكم العقل، حكم العقل موضوعه، موضوع حكم العقل مركب من أمره، الأمر الأول طلب المولى، الأمر الثاني عدم الترخيص. إذا اجتمع الطلب مع عدم الترخيص يتم موضوع حكم العقل، فحينئذ يستقل العقل ويحكم بوجوب الامتثال. ما لم يرخص نفس المولى بالترك ويأذن به وبدون الترخيص فالأمر لو خلي وطبعه شأنه أن يكون من مصادق حكم العقل بوجوب الطاعة، فيكون الظهور هذا ظهور صيغة افعل في الوجوب ليس من نحو الظهورات اللفظية اللي تمام النكتة فيها نفس الألفاظ بقطع النظر عن شيء، عن أي شيء آخر خارج الألفاظ، ولا الدلالة هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلامية، إذ صيغة الأمر كمادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا، لأن الوجوب والنذر أمر خارج عن حقيقة مدلولها ولا من كيفياته وأحواله. يعني الوجوب النذر ليس من التقسيمات والكيفيات العارضة على المدلول، لا، الوجوب والنذر من الكيفيات والتقسيمات العارضة على الطلب على الأمر، لكن بعد استعماله، بعد أن يستعمل، بعد أن يوجد استعمال في الخارج يجي العقل يحكم بالوجوب وبعدم الوجوب. فإذا دلالة وظهور صيغة افعل في الوجوب مو دلالة كلامية محضة، نعم هي الألفاظ لها مدخلية، الألفاظ لها مدخلية في استظهار الوجوب، لكن الألفاظ بمجردها لا تدل على الوجوب. نعم لا بد من الحاجة إلى حكم العقل، من هنا ظهور صيغة افعل لا بد أن ندخلها في مباحث الألفاظ، لأن هذا الظهور بمعونة الألفاظ أصلا أول ركيزة للظهور هو الألفاظ. نعم هو يحتاج إلى حكم العقل حتى يتمم هذا الظهور، واضح هذا، لأن الوجوب كالنذ أمر خارج عن حقيقة مدلولها، حقيقة مدلول الصيغة، الأمر والوجوب ما يرتبط بالصيغة بمدلول الصيغة مباشرة، لا مدلول الصيغة لكن بعد الاستعمال، ولا من كيفياته، كيفيات المدلول مو من كيفيات المدلول، ولا من أحوال المدلول، هو عبر أيها المصنف بتعبير مو من تقسيمات المدلول كما أنت عبرت سابقا، مو من التقسيمات الأولية للمدلول، من التقسيمات الثانوية العارضة بعد الاستعمال، وتمتاز الصيغة عن المادة، هذا ما ذكرنا. يقول المصنف أن ما ذكرناه في مادة الأمر يجري في صيغة الأمر بطريق أولى. ليه؟ لأن إحنا مادة الأمر اللي هي مؤلفة من الهمزة والميم والراء، قلنا مادة الأمر لا يمكن لها أن تدل على الوجوب، انتهينا إلى هاي النتيجة، أن مادة الأمر لا يمكن أن تدل على الوجوب. تيجي الصيغة، نقول الصيغة يمكن أن تدل على الوجوب، نقول إحنا بعد أن حكمنا بأن المادة لا يمكن لها أن تدل على الوجوب، الصيغة لابد أن نحكم بأنها لا يمكن أن تدل على الوجوب من باب أولى، بطريق أولى. ليه؟ لأن الصيغة معنى حرفي لا يمكن أن تدل على الوجوب الذي هو مفهوم اسمي، الذي هو مفهوم اسمي، يعني مادة الأمر اللي هي معنى اسمي ما كان لها القابلية أن تدل على الوجوب لأجل وجود محذور. الصيغة نقول من باب أولى أنها لا تدل على الوجوب اللي هو مفهوم اسمي، مع أن الصيغة مفهوم حرفي، فعندنا مشكلة ثانية في الصيغة تضاف إلى مشكلة المادة، وهي أن الصيغة معنى حرفي. قال وتمتاز الصيغة عن مادة كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة الطلبية كما تقدم، فهي بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم اسمي. وكذا عندنا مشكلة ثانية تضاف إلى الصيغة، وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين الوجوب والنسب واحد. الصيغة إذا استعملت في موارد الوجوب وإذا استعملت في موارد الاستحباب في كلا الموردين المعنى المستعمل فيه واحد، وعلى هذا فالمعنى المستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين يعني الوجوب والندب واحد لا اختلاف فيه. ليش؟ لأن قلنا الوجوب والندب متأخر عن الاستعمال، من التقسيمات اللاحقة للمعنى الموضوع له هو بعد الاستعمال، فلا بد أن يكون المعنى المستعمل فيه واحد. واستفادة الوجوب على تقدير تجردها عن القرينة على ابن الآمر بالترك إنما هو بحكم العقل. إذا تقول المعنى المستعمل فيه واحد، شلون نستفيد الوجوب؟ شلون نستفيد الاستحباب؟ نقول من التجرد من القرينة وعدم التجرد من القرينة المرخصة يحكم العقل بالوجوب أو بالاستحباب، إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى. ويجحد لما ذكرناه، شنو اللي ذكرناه؟ من أن المعنى المستعمل فيه واحد، المعنى المستعمل فيه الصيغة في موارد الوجوب والندب واحد، ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدا في موارد الوجوب والندب ما جاء يشهد ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد أو أسلوب واحد مع تعدد الأمر. يقول عندنا حاجة مرة اغتسل للجمعة والجنابة، كم أمر عندنا؟ عندنا أمر واحد، عندنا أسلوب واحد، استعمال واحد. أما مثلا إذا قال المولى مثلا لا تستقبل القبلة في موارد التخلي، لا تستقبل القبلة ولا تستدبر الشمس مثلا، فكم استعمال عندنا؟ عندنا استعمالين لكن مورد واحد، نفس صيغة النهي مورد واحد، صيغة نهي صيغة نهي، لكن عندنا استعمالين. مرة تقول اغتسل للجمعة والجنابة، عندنا مورد واحد استعمال واحد. مرة تقول اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، عندنا مورد واحد اللي هو صيغة افعل، لكن استعمالين، استعمال صيغتين أو مصداقين من مصاديق الصيغة. فيقول سواء كان عندنا مورد واحد استعمال واحد أو مورد واحد واستعمالين، كل هذه الموارد تشهد لدعوانا من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد، مثل اغتسل للجمعة والجنابة، عندنا صيغة واحدة واستعمال واحد، أو أسلوب واحد مع تعدد الأمر كما في اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة. واضح هذا؟ يقول هذا يشهد لدعوانا من أن المعنى المستعمل فيه واحد. إذا قال اغتسل للجمعة والجنابة يقول هذا المعنى المستعمل فيه واحد. أما لو قلنا بأن المعنى المستعمل فيه ليس واحد متعدد، يقول يلزم أحد محذورين، لو استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل، لو مجاز وهو لا شاهد عليه ولا يناسب مقام الروايات. قال ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة مو معنى واحد لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل. قدم هذا أنه مستحيل، زين قول أنه كما تقدم مستحيل، تقدم أنه يجوز الاستعمال في الجامع، غايتها أنه يكون مجاز. قال أو تأويله بإرادة مطلق الطلب، لكن هاي الإرادة أو هذا التأويل البعيد إرادته من مساق الأحاديث، بينا قلنا ليش بعيد عن مساق الأحاديث، البعيد إرادته من مساق الأحاديث فإنه تجوز مجاز على تقديره، إذا قبلناه وسلمناه يكون حينئذ مجاز لا شاهد عليه ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة. هذا الحديث الوارد في بيان الأحكام الشرعية وارد لأجل أن يبين الحكم الشرعي، أما أنت تجي تقول هذا مستعمل في مطلق الطلب، هذا إذا كان مستعمل في مطلق الطلب لا يكون مبينا للأحكام الشرعية. ما عندنا حكم شرعي اسمه مطلق الطلب، ما عندنا حكم شرعي واحد من الأحكام التكليفية اسمه مطلق الطلب، هذا ما يناسب مقام بيان الأحكام الشرعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.